الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ حافظ رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. هل معنى أن هذا أول واجب أنه الواجب الوحيد؟ ليس كذلك. أو أنه هو كل الإيمان؟ ليس كذلك. لكن لا شك أن الإيمان لا يحصل دون معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى. فقول من قال أن ركن التوحيد الأول هو المعرفة لا يعني أن الإيمان هو المعرفة كما يقول الجهمية، أو المعرفة والتصديق كما يقول المرجئة، ولكنه أول واجب ثم بعد ذلك واجبات أخرى. يقول: إذ هو من كل الأوامر أعظم. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد. إذ هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، لهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج منه إلا بضده. ضد بقى اللي هو الشرك والتعطيل والتمثيل. يقول: ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده. وهو التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، المتضمن إثبات الصفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التقسيم ده تقسيم إلى نوعين أو إلى ثلاث أنواع، هو تقسيم اصطلاحي، يمكن أن تكثر الأقسام أكثر من ذلك ويمكن أن تقلل، وإن كان هناك أدلة على كل واحد من هذه الأقسام، لكن قد يضم القسمان معا. لو قلنا مثلا التوحيد ثلاثة أقسام: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وقلنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات بينهما تشابه من جهة أنه توحيد مبني على الاعتقاد، توحيد مبني على تصديق الأخبار الخبري، توحيد علمي مبني على العلم بربوبية الله عز وجل وبأسماء وصفاته. ولو قلت توحيد الأسماء والصفات فقط، وأدخلت في الأسماء الرب، وأدخلت في الأسماء الإله، وهي كذلك هي من أسماء الله، لذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح. ليه الموضوع ده؟ لأن في بعض المعاصرين أقام الدنيا وأقعدها على مسألة التقسيم، بمعنى أنه هو لو حد قال هناك خطر عظيم على دين الناس وتوحيدهم فيما يتعلق مثلا بقضية الحكم بما أنزل الله، وأراد أن يجعل هذا، قال هذا قسم رابع، هو في الحقيقة ليس قسما رابعا، ولكن أراد أن يعطيه عنوانا هاما من أجل أن لا ينساه الناس ولا يغفلوا عنه. إذ كثير من الناس عندما يقال قضية الأسماء والصفات مثلا يتكلم فيها عن الرد على المعتزلة والأشاعرة وشبهات التأويل والتحريف، ويترك كثيرا جدا من الأمور المتعلقة بذات الرب سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته. فبنقول إن اللي قال إن في أقسام تانية، وممكن نقول لا ده قسم خامس كمان ما يتعلق بالولاء والبراء، قضية الحكم ضمن قضية الأسماء والصفات وضمن قضية الربوبية وضمن قضية الألوهية، لأن الله هو الحكم، وأنه سبحانه وتعالى الرب السيد الأمر الناهي المطاع، وأنه الذي يجب أن يتحاكم إلى شرعه عند الخصومة. يبقى نخليهم اثنين نخليهم ثلاثة أو أقل أو أكثر، طالما قد استوعب الذي يتكلم في التقسيم جميع الأقسام، وإن وضع بعضها مع بعض في موطن وجعل بعضها مفترقا عن بعضها الآخر في موطن آخر فلا مشاحة في الاصطلاح. وعموما لو قيل التقسيم النظر في أدلة الكتاب والسنة إلى توحيد المعرفة والإثبات المتضمن للربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، فقد قال الله عز وجل في كتابه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فتضمنت الآية إشارة إلى أنواع الثلاثة، والله أعلم. لكن التوحيد الأول توحيد الرب عز وجل بأفعاله وأسمائه وصفاته، والتوحيد الطلبي الإرادي القصدي، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، هو أن تصرف العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. يبقى الثاني أن تعلم أن الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته كذلك، والثاني أن تعمل بمقتضى ذلك العلم، أن تطلب الله، أن تريده، لا تريد غيره، أن تخلص لله عز وجل، أن توحد الرب بأفعالك أنت. التوحيد الطلبي القصدي الإرادي وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتجريد محبته، اللي هينص على المحبة خصوصا لأنها عمدة العبادة، هي مع الخضوع يقول والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقبل ذلك رب السماوات والأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن عرش استوى من توحيد المعرفة والإثبات الأسماء والصفات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما هذا في إثبات توحيد الربوبية لأن الملك لله عز وجل إثبات العلم من ضمن توحيد الأسماء والصفات الألوهية مع الأسماء والصفات الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرهما من القرآن بفضل هاتين الآيتين بأنهما متضمنتان لأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته. واقرأ في الأمر والنهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. واقرأ في إخزاء أهل الشرك. واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يبدأ الكلام أولا على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي اللي هو إثبات الربوبية وإثبات الأسماء والصفات. يقول إثبات هو نوعان، الأول منهما إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات وجود الله، إثبات ذات الرب أن له ذات سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت 3 كذبات ثنتان منهما في ذات الله، ثنتان منهما في ذات الله أي لله عز وجل. قال فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لابد لها من موجد أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجد، ومحال أن تولد نفسها. قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال ابن عباس أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فولدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون. يعني إيه بقى؟ فطرة في البشر أن كل فعل لابد له من فاعل. لا يفكرون أن الأشياء التي عليها علامات العجز والنقص والفقر إلى غيرها أنها تولد نفسها. واحد ولد صغير كده واقف رحت جاي انت ايه خبطه على ظهره او على راسه هيعمل ايه من وراه؟ يعمل ايه؟ يبص وراه يقول مين ضربني؟ مش كده؟ حاجة فطرية طبيعية ان اي واحد يقول له المكتب ده ضربك طلع ايده ضربك بص لك كده وايه ويقول لك تضحك علي. اكيد ان في لازم حد له غرض عشان يحصل كده. المشركين لما رأوا الأصنام مكسرة قالوا ايه من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. حاجة عادية جدا دي، حاجة ان كل فعل لابد له من ايه من فاعل، وان الاشياء لا توجد نفسها مع العجز. علامات العجز ظاهرة، ادي الارض بتسيبها تفضل بعد قد ايه تفضل زي ما هي مش شايلة بتعمل حاجة. وهكذا الكائنات الجمادات دي مهما كان فيها من ايه من اشياء يعني استغلها الانسان واتقن صنعها الا انها لا يمكن ان تصنع شيئا من غير أن يفعل بها أحد شيء. ولذلك الحجة دي حجة يقبلها العالم والجاهل، يقبلها واحد في أعلى درجات البحث العلمي، واحد ما بحثش علميا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى خالقا لهذا الكون مع عجز البشر أن يكونوا هم الذين صنعوا ذلك، وهم أعقل الكائنات وهم يوقنون أنهم ما صنعوا أنفسهم ولا صنعوا غيرهم، فبالتالي لابد لهم من موجد. زي ما قلنا قبل كده أن لو في يوم من الأيام بعد الدنيا دي ما تتردم وتبقى مدينة تحت الأرض، وجم بيعملوا حفريات وحفروا فطلعوا مسمار في الحيطة ولا سلكة ولا فيشة كهرباء، هيقولوا ايه؟ دي حضارة من ايام كذا وكذا وكذا، مثلا في العهد الاسرة الجمهورية الثانية في مصر مثلا ولا الجمهورية الثانية، يقعدوا يدوروا بقى وشوف كان اياميها كان ايه معهد وكان فيه بتاع وكان فيه كراسي، لكن مفيش حد عاقل هيقول فيشة كهرباء عملت نفسها الا مجانين هذا الزمان. والله يعني الالحاد مناف للعقل منافاة تامة، وان كان الناس يظنون انفسهم يفكرون بعقولهم، لكن علامات العجز هو الفقر. طب يقولوا طب ما هنقول طب ربنا هو اللي خلق العالم، طب مين خلق ربنا؟ زي ما بيقولوا ما انت ايه اللي خلاك تقول ان العالم محتاج خالق، ان الكائنات دي عاجزة مش كده، وان هي ما عملتش نفسها، وانت كده تبص في نفسك وانت اعقل الكائنات. يعني احنا اللي بنفكر مثلا ولا الميكروفون ده ولا الخشب؟ احنا اللي عندنا امكانيات، اللي عملنا الخشب وعملنا ليه الميكروفون كبشر، يبقى لا يمكن ان احنا نكون ادنى حالا من ما منهم. فاما ان تقول فمن خلق الله، اللي هو السؤال اللي الرسول حذر منه، فده كلام باطل. لماذا؟ لانك انما تثبت ان الله عز وجل هو الغني وهو القوي وهو القدير وهو العزيز، وعلامات غناه وحياته وقيوميته بادية في الكون. علامات الحكمة، علامات القوة المودعة في الكائنات التي لا تملك ذلك. يعني الهواء الذي نتنفسه عندما يهيج، الهواء نفسه كمادة يعني يقدر على أن يصنع شيئا، لو هو يحرك انخفاض في الضغط هنا وارتفاع في الضغط هنا تقوم الرياح تتحرك أو أي شيء من ذلك، ليس المخلوق هو الذي يقدر على ذلك لأنه عاجز وضعيف، لكن الرب عز وجل بغناه وقوته وعزته لا يحتاج إلى أحد، لأن وجوده وجود سابق وأول على وجود الكائنات، ولأنه سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن من لا وجود له كيف يخلق؟ يعني أنت كنت عدم قبل تاريخ ميلادك بتسع شهور، كنت فين؟ وقبلها بكمان ثلاث أربع سنين كنت فين؟ فكيف وجدت؟ لم توجد نفسك قطعا، لم يوجد أحد منا نفسه. هذا الاستدلال أم هم الخالقون لأنفسهم ولغيرهم من العالم من أوضح الاستدلال. أم خلقوا السماوات والأرض، هذا في البطلان أشد وأشد، فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يولد بنفسه فضلا أن يكون مولدا لغيره. الآيات الآفاقية والآيات النفسية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. يبقى خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الاستدلال بالآيات الآفاقية بعد الاستدلال بالآيات النفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بل لا يوقنون أم له أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أن هذه هي القضية اليقينية الكبرى. من لم يوقن بها فلن يوقن بشيء، من لم يعقلها لم يعقل ولن يعقل شيئا. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فآمنوا، لو لم تؤمنوا بهذا فلن تؤمنوا بشيء. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين. بدأ بالآفاق بالآيات الآفاقية ثم بالآيات النفسية. رب السماوات والأرض وما بينهما قال ربكم رب آبائكم الأولين، ثم بعد ذلك في التدبير رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ في المغرب بالطور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، الثلاث آيات، قال كاد قلبي أن يطير. كاد قلبي أن يطير. جبير بن مطعم ذهب ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر نيابة عن أبيه المطعم بن عدي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة أطلقتهم له. فطمعت قريش فأرسلت جبير بن مطعم وهو إذ ذاك رجل مشرك ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فسمعه يصلي في المغرب بالطور وسمعه يقرأ هذه الآية. الآيات فعلا لها شأن عجيب. فلما بلغ الله قال كاد قلبي أن يطير، يعني واحد رجل مشرك سمع هذه الآيات حجة قوية لا تحتمل. كثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوان والمهاد والجبال والقفار والقوى والإرادة والقفار والأنهار والبحار واختلاف الألسنة وألوانهم وما جبل عليه من الإرادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو في من أعضائهم في المحيل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة. وكذا في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامة إلى أن نفخ فيه الروح. استعمال هذه الطريقة القرآنية لا الدنيا حر جدا شغال ومكيف شغال وراه بتاع ده بيعمل صهد جامد. هناك موجات من الإلحاد يروج لها في الوقت الحاضر من ضياع الشباب ويعني جهلهم. استعمال الطريقة القرآنية لي هي الطريقة المثلى في إقامة الحجة، التفكر في خلق الأنفس وفي خلق السماوات والأرض، تفكر في هذا الذي يدفع العبد إلى أن يوقن بأعظم اليقينيات وهي إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى وخلقه لهذا العالم. استغلال يعني دفع الإنسان في التفكير في بداية خلقه وفي صفات خلقه، يعني نبص كده نقول مناقشة مثلا كيفية رسم بصمة الإنسان، لما الواحد بيقعد كده شوية ويشوف بص كده يبص لها اترسمت ازاي دي ومين اللي عمل الحته دي، انا عملتها، ابويا، امي، مين اللي رسم الرسمه العجيبه دي، بص عامله ازاي. تخيل ان مفيش ولا واحد في الدنيا ممثل للرسمه دي رغم انها في سنتيمتر مكعب مربع واحد 2 سنتي مليانه خطوط عجيبه. شايفين انواع الخطوط؟ هتلاقي فيه خطوط ماشيه كده غير الرسمه اللي ايه بتاعت البصمه نفسها، ودقيقه جدا، ولما جلده تتعمل تطلع واحده تانية زيها بنفس التعرجات، طلعه ونازله وطلعه ونازله. بصوا في البتاعه دي كده، في كم نوع من الخطوط عندك؟ في خطين كبار قوي مش كده، وفي خطوط رفيعه شويه عنها مقطعاهم صح كده، وفي خطوط اخف شويه مقطعه كده ومعموله البتاع دي، ما فكره مش اي حاجه كده. الخطوط دي لها دراسات كتيره جدا، وبتتكون الانسان جنين في بطن امه بتتكون طريقتها، وبعدين تلاقي خافته جدا درجه لو عملت كده هتلاقي في خطوط خفيفه جدا تانية، في بتاع 5 انواع من الخطوط موجوده في كفك وتحتهم البصمة. يعني البصمة مش موجودة بس في ال دي، موجودة أيضا في الأصابع في الأجزاء دي بس مش باينة قوي زي ما باينة في الأنامل. أنتوا فاكرين إن التعرجات اللي موجودة دي هنا عشان الصبع متني؟ الخطوط دي اللي في الأنامل اللي في العقل والخطوط اللي من بره دي مش عشان متنية، مش عشان تدي قوة الحركة بس، بل هي فيها كذا نوع من الخطوط مرسومة من ورا ومن قدام، وتلاقي في خطوط بالطول وفي خطوط بالعرض، ودي مش مقفلة ودي مقفلة، وده وصل لده وده مش وصل لده، وتلاقي نوعية الخطوط اللي هنا مختلفة، وتلاقي مساحة كده واقفة فاصلة ما بين بطن الكف وما بين ايه ظهرها، وكل ده من بره بس، ومن جوه ملايين الشعيرات، الكيلومترات من الشعيرات تكفي لو في واحد بس توصلت الشعيرات الدموية والأوعية الدموية للفة حول الكرة الأرضية عدة مرات، لو هي اتعملت ايه كحاجة متواصلة مع بعضها تلف حول بني آدم واحد فقط، شبكة من الأوعية الدموية وشبكة واصلة لكل من الأعصاب، وصل لكل قدر شكة إبرة، قدر رأس الدبوس وصل له أعصاب. ده أنت لما بتتشك برأس دبوس بتحس بإيه؟ الألم. اللي نقل الألم ده عصب من الأعصاب، والعلم اللي بين الألم غير اللي بين الحرارة، غير اللي بين الشعور باللمس، غير اللي بين الحركة، اللي بينقل الهرش هو اللي بينقل الالم. كل واحد من دول عصب موجود جوه العصب اللي بيوصل. يجي الانسان يفكر هو ده اتعمل انت اتعمل خلال 15 يوم وهو 42 يوم لغاية 56 يوم، ما كانش فيه غير شوية كتل من الخلايا، وبعدين بسرعة 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 تقسمت وتحركت وراحت يمين وراحت شمال، وخلال ال 15 يوم دول من 42 ل 56 يكون قد اكتمل الإنسان. عايز تشوفها أول شوفها في الكتكوت، الكتكوت 19 يوم من صفار وبياض إلى هذا الكائن العجيب. طبعا الإنسان أكثر تعقيدا، أكثر يعني إتقانا وإمكانيات، ومحطوط في كل حاجة، محطوط بقى في جهاز هضمي، الأم رايحة جاية والجنين في بطنها، والأب ألقى النطفة وانصرف، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقعدوا يقولوا عمليات عمياء، فين العمى ده؟ ده في قمة الإتقان، ده أنتوا اللي درستوا كل الحاجات دي وطلعتوا فيها زي ما قلت لكم أنواع الخطوط دي لوحدها. أنواع الخطوط دي بتحدد كثير من صفات الإنسان وإمكانياته العقلية. يعني على سبيل المثال جميع الأطفال المنغوليين تلاقي في خط ما كده كده، الخط العرضي ده واصل ما بين الطرف الكف من هنا لحد الكف من هنا. احنا كل الخطوط بتاعتنا ما فيش ولا واحد منهم من الخطوط الكبيرة واصل بين الطرفين، صح كده ولا في حد عنده؟ لو يطلع عنده يطلع منغولي. على فكرة ممكن يطلع فعلا عنده جين، يعني جزء من الايه وراثي ما وصلش الى ان هو يدمر المخ، عشان كده كده معها طبعا مش معانا. لكن هي دي موجوده، ان الخط اللي بالعرض ده اول ما نبص في الايد العين اول مولود عشان نطمن ان هو مش منغولي نشوف كفه، نلاقي 18 ل 81 زي ما بيقولوا ولا 111 اللي هي ثلاث خطوط الكبار. لو لقينا خط بالعرض كده الطفل ده ذكاؤه هيبقى ما يتجاوزش 30%. امكانياته العقليه مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالحكايه دي. علامه سبحان الله، هو عملها احنا عملناها. الاتقان البالغ ده، وده موجود بجينات موجوده في الكروموزومات بخطه عمرها خطه فعلا، لان الانتقال من اب الام ومن ابو ومن بعد كده بتنقسم مره تانية الخلايا دي جوه الخلايا الجنسيه، وبعد كده تتجمع مع غيرها، عمرها مئات الالوف من السنين عماله تنتقل من اب الام لحفيد لاب ام الابن الحفيد، كلهم عمالين يتجمعوا ويفرقوا يتجمعوا ويفرقوا، وهي مجموعه من الايه من الكروموزومات والخلايا والجينات اللي عماله يعني. ومين اللي عملها؟ هذا اي عاقل يستحيل ان يقول ان هذا الامر تم مصادفه، تم مش مصادفه، تم بلا فاعل، لا تقبل العقول ذلك. بيشبهوها بيقولوا ملايين او الاف القرود جعلت تضرب على اله كتبه او كيبورد بعمليات عمياء طيله ملايين السنين، وانتهت في النهايه بان تكون قصيده كاملة الإتقان في نهاية المطاف من غير أخطاء. عمالين يعملوا كده أي حاجة كده، وبعدين طلعت في الآخر كل اللي بيكتبوه من أوله لآخره عبارة عن إيه؟ قصيدة متقنة معمولة إيه؟ على أبيات وعلى قافية وعلى وزن وعلى كل حاجة. والله هي أشد من ذلك. اللي حاصل في كل كائن من الكائنات هو أشد من ذلك. طريقة التفكير دي هي التي أرشد إليها القرآن، مش إرشاد إلى واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود والتقسيمات العجيبة دي والممكن يبقى كذا اللي بيعقدوا الناس فيها من غير فايدة. لكن الإرشاد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وسق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه وقال، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. في الشبه من بره المنية تمسحه بخرقة زي المخاط اللي بيخرج من الأنف، شكلهم في الآخر ممكن يبقى ده ريحته مختلفة بتاع، تحت الميكروسكوب تلاقي شأن مختلف تماما، تلاقي حاجة عجيبة، ولكن هي في الشكل الخارجي شبه بعض. ومني الحيوان ده ومني الحيوان ده ومني الحيوان ده في الشكل الخارجي زي بعض، وكل واحد منهم متكون تكوين خاص. لو اتحط مثلا حيوانات منوية بتاعت كائن في رحم أنثى بتاعت كائن آخر ما تتكونش، يستحيل. لو واحد من الكروموزومات الأساسية في الإنسان نقص، مش كلهم، في حاجات ممكن تنقص بس مش أساسي، ما فيهوش الصفات الأساسية بتحدد كونه إنسان. ده أول ما لو نقص العدد ده أو زاد زيادة يعني غير حاجات معروفة بالعدد، يتكون هذا الإنسان غير قابل لاستمرار الحياة ويموت جنين وينتهي. ولذلك نظرية النشوء والتطور دي والارتقاء ونظرية الخلق المستقل، مش نظرية طبعا، الخلق المستقل ده ثبتت قطعا ويقينا، والهندسة الوراثية التي يعني يمكن من خلالها نقل أجزاء من كروموزومات عليها جينات إلى خلايا كائن آخر، بس لازم يفضل صفات الكائن الأصل اللي هو اللي عليه الكتلة الأساسية موجودة في الكروموزومات بتاعت خليته، وإلا ما يتموت الخلية. يعني إيه على سبيل المثال؟ تعرفين الإنسولين الإنساني بيتعامل إزاي؟ هم عارفهم بدلوا يدوروا ويدوروا على أنه كروموزوم اللي فيه الجين اللي بيطلع اللي بيخلي البنكرياس يطلع إنسولين. الإنسولين ده له تركيبة عبارة عن بروتين معين، لو اتغيرت تركيب الذرات وسلسلتها تطلع حاجة تانية، بتطلع مادة سامة. المهم انه هو ده متركب بتركيبة معينة، اللي الجين اللي بيخلي البنكرياس جزر لانجرهانز في البنكرياس تعمل الإنسولين جابوه من احد الكروموزومات الانسانيه، وراجين قصين الحته دي ولزقوها على كروموزوم بتاع خليه بكتيريه، وحصل الحته دي بعينها، لقوا البكتيريا دي بتطلع ايه؟ انسولين. لما البتاع ده تركب فيها عملت انسولين، فبداوا يقولوا ده هو ده الانسولين الايه الانساني المصنع في المعمل. هو مش مصنع، مش هم اللي صنعوه، اللي حصل ان هم ايه عملوا، خلوا البكتيريا تعمله زي بالجزء الخاص بالجين بتاع تكوين الانسولين اللي جابوه من ايه من خليه انسانيه، بيقص ويلزق بس. لكن لو ان البكتيريا دي اتحط مثلا في الخليه بتاعتها كروموزوم على بعضه بني ادم من ال 23 زوج، الخليه دي تروح جايه ميته، ما تنفعش، مش هتكمل، دي لازم حتة صغيرة قوي عشان تعمل هذه الوظيفة. تخيل ان كل الوظائف بقى تكوين خلايا الدم، ويقول لك ايه الانسان ده مولود وعنده احتمال يبقى لما يوصل سن 45 سنة يجيله سرطان في الدم، يعني الخطة بتاعت مرضه موجودة في الجينات بتاعته اللي ممكن يحصل له. انا عمال افتكر كده، انا ابويا كان عنده ضغط وانا عندي ضغط، اقول له طب هاجي لك سكر يا شيخ ياسر، انا ما جالكش، اقول له امي وابويا ما جالهمش سكر، وبعد عمره طب ربنا سبحانه عارفين يعني. لكن العيله بتاعتنا ماشيه في سكه معينه، العيله ماشيه في سكه مثلا الدهون الكتير والايه في الدم، وان هي تعلى جامد قوي. وافتكر كده الحاجات اللي موجوده عندي كانت عند ابويا رحمه الله. الله، ده في برنامج محدد، والانسان جيناته بتتكون وهو عنده عدة أيام. الحبة اللي هم بتوع ال 42 ل 56 العجيبة دي، وهو في خطة موجودة على كل خلية من الخلايا. فعشان كده هم بيقولوا ده مستحيل أصلا إن كائن يتحول لكائن تاني. الفصائل المختلفة من أسرة واحدة زي الحصان والإيه والحمار اللي ممكن يحصل بينهما نوع من التزاوج وتكوين جنيني مشترك، دي على فكرة مش في كل الفصائل، مش ممكن، يعني ممكن ذئب وكلب، يعني كده لو في قط متوحش كبير ونمر ده اللي متصور في يوم من اللي ان يحصل تزاوج. بس يحصل تزاوج لو حصل تزاوج غير معتاد ونقل الألماني بدرجة أو بأخرى وهو دلوقتي، عشان كده هو الطبيعي انه ما يحصلش، لكن ممكن ينزل خيل على الايه على الحميس ويحطه ويجيبه مثلا حيوانات منوية لكن الكائن اللي يتكون يتكون ايه يتكون عقيم ما يتكسرش. فتخيل انت بقى ان ازاي اذا كان اللي هم من فصيلة واحدة، فما بالك مثلا بالنملة والهدهد مثلا، ده حاجة ما يعني ومهما كانت عبر الدوام ما في مستحيل تنتقل. ده اللي هي اللي اتغيرت سنة صغيرة، الجيل اللي على طول اللي تكون ده عقيم ما يتكسرش ما يتولدش، ما فيش بغل بيطأ بغلة ولا يخلفه منه حاجة، يطلع البغل ده ذكر عقيمة أو أنثى عقيمة، ما فيش تكسر عشان اختلاف يسير جدا مع ان الايه التركيبه من اسره واحده. ف ده عالم الانسان ده تكوينه وتكوين الكائنات واعدادها الهائله وطريقه تزاوجها العجيب وطريقه انقسام خلاياها وهي بتنقسم في الخلايا الجنسيه وخلايا غير الجنسيه. موضوع النمل والنحل ده حاجه في منتهى العجب، يعني ان الايه ان الملكات بتضع بويضات، هي بتخزن لما ذكور النحل تطأ الملكة تروح جاية مخزنة الحيوانات المنوية في مكان عندها، وبعدين تحط جزء من المني ده مع البويضات اللي بتطلعها وهي بتضع البويضات، ويتغذى بغذاء معين اللي هو غذاء الملكات. الملكات عند لو قلنا مثلا عدد الكروموزومات نقول مثلا في النمل والنحل بتاع 40، 20 من الذكر و20 من الايه من الانثى. الذكور اساسا خلاياها الجنسيه 20 بس، لانها مكونه من بويضه غير ملقحه. شوف العجب، بويضه غير ملقحه انثويه فقط تطلع ذكور، بويضه انثى بويضه ملكه النحل التي لم يوضع معها حين وضعت ما اخرجتش شيء من الايه من السائل المنوي الذكري بتاع ذكور النحل. تقوم يطلع ان ذكر النحل عدد كروموزوماته 20 في حين ان الملكة والشغالة كل منهم ايه 40، مكون من بويضة غير ملقحة. يعني فكرة ان حيوان يوجد من غير اب، شيء حي يوجد من غير اب، ده موجود في النمل والنحل، انه بمجرد ويطلع ذكر ما يطلعش ايه انثى. الانثى بتاعت النحله الشغاله والملكه، الفرق بينهم فقط هو في طريقه الايه التغذيه، وبعد كده يبقى في احتياطي كذا ملك احتياطي، وبعدين يتخانقوا ويموتوا بعض وتبقى في ملكه واحده، واحده تموتهم والباقي بس تمام، بيعملوا احتياطي عشان احتمال انها ما تنفعش، فتقوم تعمل كذا ملكة وبعد كده يموتهم. الذكور بمجرد تلقيح الملكة بتموت الذكور دي، وهيتكون ذكور أخرى من بويضات غير ملقحة، كائنات أخرى تماما لها نظام تقسيم تاني مختلف عن إيه عن تقسيم الثدييات دي. كل الكائنات العجيبة دي التي يستحيل أن تنتقل من نوع إلى آخر. وبعدين يقولوا إن في عمليات عمياء ملايين السنين تكون بهذا الإتقان البالغ اللي لا يمكن إن هو يعني يحصل فيه خطأ في الترتيب. لو فعلا ذرة كربون جت بعد ذرة نيتروجين وفي غير ترتيبها، ممكن يبقى المادة اللي متكونة دي حاجة تانية خالص، ده ذرات بسيطة بس. سلسلة الدي ان ايه والار ان ايه والحاجات اللي هي بتشكل بعد كده المواد الغذائية جوه جسم الانسان، احنا بناكل بروتين ويتحول للحمة عضلات عندنا او الى اشياء كتيرة جدا من خلال انها تتفك الاول وتتحول الى عبارة عن مواد الاولية بتاعت البروتين وترجع تتشكل تاني على البروتين اللي عندنا، وإلا يجي لنا حساسية لو الجسم ده قال ان البروتين ده غريب اجنبي عننا يتبهدل الانسان. امراض المناعة مبنية على ان هو بيتكون بروتين يتصنف ان هو اجنبي جوه الجسم، لازم يتشكل يتفك خالص الى الاجزاء الاولى ويرجع يتركب على البروتين الخاص بهذا الجسم وعلى الشكل الترتيب بتاعه اللي ممكن بقى بدون كده تبقى امراض هائله. الفرق بين السم والغذاء فرق عباره عن ترتيب في الذرات، لكنها كلها مركبات هيدروكربونيه فيها هيدروجين وكربون اكسجين نيتروجين، بترتيب ترتيبه معينه، بعضها يطلع سم قاتل، بعضها يطلع انزيم، وبعضها يطلع هرمون، وبعضها يطلع مواد عصاره هاضمه، ويا للعجب كل ده واحنا قاعدين ايه رايحين جايين عمالين نتخانق، وكله شغال ليل ونهار وانت صاحي وانت نايم. طريقه القران ترشدنا الى هذا التفكير، ام خلقوا من غير شيء؟ لما فكر فيها جبير بن مطعم قال كاد قلبي ان يطير. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، وإنا لموسعون، موسعون على عبادنا، أو موسعون بقى اللي هو التفسير دي مش ممتنع على فكرة، الإعجاز العلمي في مثل هذا الموطن قريب من الاستدلال، يعني المعنى قريب فيه يعني. مسألة اتساع الكون ان هو كان شيء مؤتلف ومجتمع ومركز ثم حصل فيه انفجار او حصل فيه ما قال الله عز وجل الفتق، هو الذي دل عليه القرآن. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، هي كانت متصلة الاجزاء، وده الذي يقولونه النظرية دي قلنا القرآن يؤكدها ان كانت الاجزاء دي كلها على بعضها وبعدين ايه تفتقت وبعدين انقسمت، وبالتالي فاتساعها هو الوارد والمحتمل، يعني كل شويه بتبعد. يعني بيقولوا بلوتو تاه في الفضاء مشي. ايوه بقوه، لان ايد هنا مش جمع يد، دي ايد ايد تاييدا بايد، لان هي ده معناها. احنا عندنا ايدي وايدو، واخبرك الايد اللي بتاخد الالف واللام من غير يه، واخبرك اللي هي معنى التأييد والتقوية، ايدناه دي تدور عليها باب الهمزة والياء والدال، واليد اللي هي اليد تدور عليها باب الياء والدال واليه، اصلها يدي او يد بس يه دال فقط، يعني هتلاقيها في اول باب يهدال، فدي كلمة تانية وتفسير السلف لها كده، وربنا اختص ادم بانه خلقه بيده، فالسماوات خلقها الله عز وجل بايه بايد يعني بقوة. لا ايدينا طبعا، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، ده موضوع تاني، بس نسبة الفعل الى الايدي غير نسبة الفعل الى الذات مع التعدية بالباء، يعني فعلت بيدي غير عملت يداي، عملت يداي تنفع فيها المجاز. ها ايه قول الايدي والابصار، قول الايدي يعني ذوي القوة، ولكن ده من باب اثبات الايدي اولا التي فيها قوة في طاعة الله. هي في الحقيقة بتثبت الصفة وتثبت السياق الذي المعنى الذي دل عليه السياق. احنا الموضوع ده ما عندناش حساسية فيه، طالما ان هو ده كلام السياق يدل عليه وتفسير السلف على كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيمتدح ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب بانهم عندهم ايدين وعينين، صح كده؟ لكن بالتاكيد بيمتدحهم بحاجه تانية، السياق بتاع المدح سياق مدح، مش كده؟ لابد ان يكون له معنى اخر غير انهم ايه عندهم ايدين وعينين، مع ان ده كمال عام بالنسبه للبشر، لكن هو اختصهم بذلك في هذا الموطن عن باقي الناس وذكر نبوتهم. اذا له معنى آخر. عشان كده السلف يفسروها وللأيدي والأبصار بذلك، وللأيدي في طاعة الله وذو البصائر في معرفة الحق. والأرض فرشناها، السماء بنيناها يعني رفعناها، جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيدي بقوة. قالهم عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد، كلهم بيقولوا كده. وإنا لموسعون، قال ابن عباس لقادرون، وعنه أيضا لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل ذو سعة، وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها. ده بقى اللي هو المعنى، عشان كده أقول لك ابن كثير الكلام اللي قاله ده قريب من المعنى بإثبات الإعجاز العلمي، ولذلك ما هوش ممتنع في حد من أهل العلم يتكلم بإيه بهذا، إنها واسعة الأرجاء ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. واتساع السماوات دل على آية أخرى كما ذكرنا ففتقناهما. والأرض فرشناها، الفراش بمعنى أنها ممهدة. والأرض فرشناها فرش لكم بمعنى تحتكم، سهلة. فنعم الماهدون، نعم الباسطون نحن. البسط مش معناها ان هو مفروده مش كرويه، لا، البسط معناها التوسعه، بسط الله له في الرزق يعني ايه، يعني وسع. والفراش مش معناها انها مستويه برضو، لكن هي لنا فراش بمعنى هي لنا ممهده. لا، ترون السماء بغير عمد عند جمهور المفسرين، بغير عمد ترونها يعني مش ترونها تعود على العمد، لا، بغير عمد ترون ليه السماء مرفوعة بغير عمد. التاني بيقولوا العمد دي الجاذبية، هذا فيه بعد والله أعلم. قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي، فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين، صنفين ونوعين مختلفين، كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والذكر والأنثى والبر والبحر والسهل والجبل لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون إن كان هذا إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتسائها وكواكبها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من منافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا تأخر له لحظة. كأنه حمل اختلافه معناه على إيه؟ على اختلاف صفاتهم. والمشهور دايما تفسيرها طول هذا وقصر هذا، احنا بنلاقي اليوم كل يوم المغرب بيطول بيتأخر ايه دقيقة، والفجر بيبدر دقيقة، الليل بيطول الليل بيقصر والنهار بيطول، ويختلف هذا عن ذاك في فصول مختلفة وبإتقان بالغ وبحكمة بالغة، دليل على ان دوران الفلك دوران النجوم والكواكب والشمس ودوران الأرض على محورها بدقة غاية في التناهي مع حجم الأجرام العظيمة، إلا أنها في قمة الإتقان يوم الخميس الساعة 10:43 ولا الساعة كام هيبقى فيه خسوف للقمر. بكرة إن شاء الله 10 بالليل ما تلاقيه الأول، بس المهم انها البشر عرفوا يحسبوها مش كده، ويحسبوها بالدقيقة، يعني شوف حجم الشمس وحجم القمر قد ايه، وهي بحسبان كما قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، هيبقى في وقت معين يجوا على مسار معين بالدقيقه، هي اصلا بالثواني بس احنا ما نعرفش نظبطها بالثواني، فبنقربها لاقرب دقيقه، ولكن هي بالثواني في لحظات يعني يحدث ما يعني اراد الله سبحانه وتعالى كما شاء. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، سبحان الله، لو هي أدركته جذبته ضيعته، لو هي قربت منه قرب أكثر من قرب الأرض أدركته لحتجتذبه إليها وتصبح الأرض بلا إيه؟ بلا قمر، يا هيدور فيها حولها يا إما يغرق فيها ويخش جواها يعني تبتلعه. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، غاية في الإتقان، ترة يطول هذا ويقصر هذا وترة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب المعيشة الناس والانتفاع بها بما عند أهل هذا الأقليم ونقل هؤلاء إلى هؤلاء، إن ربنا علم البشر الهيئة العجيبة دي اللي هي تحتمل الطواف على الماء بملايين الأطنان، غيرها ما تمشيش، يعني لو عملوا حاجة تانية هيئة أخرى غير السفن غير الشكل السفينة ده كان لا يمكن أن تكون على الإيه؟ أن تبقى عائمة على الماء مع وجود الحديد وغيره من المعادن التي تغرق في الماء. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، نزول الماء من السماء، دورة الماء في العالم بدونها لا يمكن أن تبقى الحياة، فأحيا به الأرض بعد موتها، الحياة الحقيقية، الأرض دي كانت مادة ميتة فيها بذرة كمية الحياة فيها خلية جنين قمح مثلا موجود في واحد على مثلا 200,000 من حجم الحبة، حجم جنين النبات ده اللي موجود جوه البذرة اللي تحت الأرض، بقية المادة الحبة مادة ميتة، لكن الجزء الحي فيها المستكن اللي مستني المية زي ما بقول يعمل مثلا واحد على 100,000 من الايه من الحبه، والماده الغذائيه بتاعته موجوده عشان لما يجي الميه والهواء وضوء الشمس يبدا الجنين ده ايه يستغل الماده الغذائيه الموجوده ويتحول الى ماده حيه وتتكاثر الخلايا، بدل ما تبقى خليه واحده تبقى ايه عدد من الخلايا، وتاخد من التربه العناصر المطلوبه ومن الميه العناصر المطلوبه، ويتحول بهذا الخلية بهذه الخلية الواحدة اللي بتاخد تمتصها وتنقسم تتحول هذه إلى مادة حية، يبقى الأرض كانت ميتة ثم تحولت إلى إيه؟ المادة دي بعينها، العناصر دي بذات الكربون والهيدروجين والنيتروجين والكالسيوم والحديد والبذات دي امتصت من الأرض الميتة وتحولت من خلال النبات ومن خلال الهواء والأكسجين اللي فيه ومن خلال الطاقة الشمسية اللي النبات وحده هو الذي يعني جعل الله فيه القدرة على امتصاصها، انها تحول كل التركيبة دي الى مادة حية جديدة تضاف الى الاولى، يوم يبدأ النبات في الايه في النمو لغاية ما يطلع فوق سطح الارض، الارض الميتة احياها الله فاحيا به الارض بعد موتها، وتشبيه بان وجود النبات في الارض بالشيء الحي هو مش تشبيه في الحقيقة، هو فعلا مادة حية، ما تلاقي غيط كله قمح مثلا، بل ما ورق القمح الاخضر ده لو تفتحه تحت الميكروسكوب تلاقي ماده ايه حيه، ماده حيه كانت من 3 شهور عباره عن ايه ماء وتراب تحول الينا احنا، خلايانا دي كل ده ماده حيه، الماده الحيه دي الا الحاجات اللي بتموت كل يوم من خلايانا جت منين؟ جت من مواد كانت ميتة وتحولت من خلال جهازنا زي ما تقولكم البروتين اللي تكون ده بيتفك الكربوهيدرات بتتفك تتحول المواد الأصلية بتاعتها وترجع تتركب ذراتها وأجزيئاتها بترتيب معين عشان يتحول إلى مادة حية جوانا احنا. فكل ده من نقل الموت والحياة واختلافهم. قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أنفسهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال تعالى وبث فيها من كل دابة بث في الأرض من جميع أنواع الدواب على اختلاف أشكالها وأنواعها وتصريف الرياح تدبير الرياح تقلب الرياح تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وهي الريح وتارة تأتي بالمبشرات بين يدي السحاب وتارة تسوقها وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا وهي الشرقية وتارة دبور وهي غربية وغير ذلك والله اختلاف الضغط الجوي الذي يؤدي إلى هبوب الرياح تصريفها وتصريفها كما شاء الله عز وجل آية من آياته سبحانه وتعالى. ومهما حاول البشر مهما حاول البشر الاعتماد على العادة في توقع ما يأتي الاعتماد على العادة في توقع ما يأتي يأتي شيء يغير الأمور. النهاردة الدنيا بتشتي سبحان الله حاجة عجيبة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما شاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته وكل ما سواه فقير إليه قائم بذاته وكل ما سواه لا يقوم إلا به قدير لذاته وكل ما سواه عارض لا قدرة له إلا بما أقدره الله عليه متصف عز وجل بصفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص ليس الكمال المطلق إلا له وحده إلا له وهو الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق آدم من تراب. وإحنا اتخلقنا من تراب المادة دي زي ما قلنا كانت فين كانت في نباتات وحيوانات مش كده احنا تولدنا كم كيلو 2.5 3 3.5 حضرتك دلوقتي مع بعض الاخوه فوق 100 بعضهم 70 80 90 ناس رفيعه المهم ان هم الماده دي هي دلوقتي ماده حيه جت منين من 3 كيلو 97 دول جم منين جم من خلال الغذاء مش كده الغذاء ده عباره بناكل ايه ما بين حاجات حيوانيه وحاجات ايه نباتيه والحيواني اتغذى منين النبات برضو في الاخر والنبات جاب الماده دي تحولت الى ماده حيه منين من التربه مش كده من الهاء ها وهي اصلا تكوين المنيه كذلك تكوين المنيه كذلك فكل الانسان متكون من التراب فعلا ولذلك عناصر الجسم الانساني هي عناصر التربه الارضيه ودي حاجة يعني أمر ظاهر جدا لكل عاقل ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة ثم عظاما، شكله شكل إنسان، ثم كساه الله تعالى بتلك العظام، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير. ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار ابن المدائن والحصون. فعلا اللي عايز يعرف ضعف الإنسان يبص لطفل حديث الولادة، بص في وشه كده ولا يعرف حاجة خالص ولا يقدر على حاجة ولا يعرف لا يتكلم، وليس عنده بيلاقي نفسه الرغبات بتتخلق فيه، مش بيلاقي بيعرفها بعد كده. وإلا فالطفل ده أول حاجة، وإلا تبقى أزمة ضخمة جدا، يعني يبدأ يحتاجها ويشعر بها الهواء، النفس. أبجر سكور ده أهم حاجة، أو الطفل عايز يسمعها دوروا عليها، العيل عيط وخد نفس ولا لا، العياط علامة على إيه؟ على نفس قوي، إن في تنفس قوي حصل، لو ما عيطش يبقى في مشكلة. يعني هو طبعا طعن الشيطان في ابن آدم، بس ربنا عشان يخبرنا بنتيجة الحسد، مش طمد غاز من الإنسان يطعن فيه يطلع هو ده مصلحته، ويوم الرئتين يعني تتمددان تمدد كامل، لو خد نفس بضعيف ما تمددش التمدد الايه الكامل. الطعن ايه ممكن بعضهم بيبقى اصلا ما تكونش ده، خلاص في خطوره بالغه، وبعد كده خلال ساعات يبدا عنده الطعام والشراب من حيث لا يدري، يرغب في الطعام والشراب، يقوم يبحث عن الثدي، وقبل ما يتولد بيكون اتعلم كيف يمسك الثدي. يتعلمها ازاي؟ يتعلم امتصاص السائل الامنيوتي اللي موجود جوه الايه جوه الرحم، عشان يتعلم المص. على فكره تعليم المص ده عمليه عجيبه جدا، لانها عايزه طبعا، اكيد هو ما درسش انه بيعمل كده، انه بيخلي الضغط جوه الفم اقل من الايه من الخارج، لكن هي عمليه الشفط كده. لو حاولت تجرب كده هتلاقي فعلا ان انت الضغط ده بيخلي حاجه عايزه تخش عشان الفرق في الضغط. الموضوع ده اكيد ما يعرفوش، ومحتاج نوع من حركات العضلات، انقباض البعض وانبساط البعض. ممكن الطفل ده لو ما اتعلمش المص ازمه من ضمن الازمات، ويك سكلر يعني ممتص ضعيف او لا يمتص. الطفل ده غالبا بيموت لو ما نزلش يعرف ازاي يمص وازاي يمسك الثدي ويبدا يضغط بالطريقه العجيبه دي علشان يستخرج اللبن اللي هو بقى سهل. يبقى في رغبه اتوجدت وفي تعليم حصل، والام والاب عمالين يتفرجوا بس، والعالم كله عمال يتفرج ان ده حصل ازاي. والا فالعيال اللي هم ما عندهمش امتصاص دول ما بيعرفوش يرضعوا، يدعوا لهم سرنجة ومش عارف ايه، ولو ما عرفش يخليهم برضه يتعلموا المص، لو ما اتعلموا لو ما مش احنا نعلمهم، لو نقعد نحاول نعمل يعني استفزاز للمص ده، لو ما حصلش هيموت الطفل. لازم هو اللي يمص علشان، ويبدا على فكره حركه الجهاز الهضمي، الجزء ده ينقبض بعد اللي تحتيه ينبسط، وبعدين ينقبض وبعدين ده ينبسط، لغايه ما توصل جرعة اللبن إلى الإيه؟ إلى المعدة. جهاز متكامل بدرجة معينة. عملية الولادة نفسها من أعجب ما يكون. الطفل ده بيجي في وقت معين يبدأ يضغط على عنق الرحم، عنق الرحم يبدأ يقصر حتة بحتة ويخش في إيه؟ في جدار الرحم. وهو الرحم عبارة عن بتاع كبير كده وله عنق. العنق ده تحت الضغط والانقباضات يبدا يروح جاي طالع لفوق، ينضم لبقيه الايه الرحم ويرفع، وتفضل الفتحه بتاعته مقفوله لغاية ما يختفي عنق الرحم تماما، ويبدأ الانقباضات الرحمية دي تبدأ تفتح الفتحة زيادة شوية حتة بحتة، تبقى يقسوها مثلا one finger two fingers لغاية ما تبقى ستة fingers خمسة، يعني المسافة ما بين الطرفين وسعت إلى درجة تخلي الراس تبدأ تزرح، يعني الراس نزل ساعتها كده بقى وتروح جاي لفة 45 درجة يا 135 درجة حسب وش الطفل هيتولد ازاي، وبحيث ان هو تيجي الجزء ده اللي هو الخلفي عنده قداماني عند عنق اللي كان عنق الرحم، عشان العيل يرفع راسه كده يتولد وشه ويعمل دماغه كده تتولد راسه كلها. حد فاكر؟ احنا اشياء، وبعدين على فكره في نظريات كتير قوي يقعدوا يقولوا ليه الراس بتلف ثم السبيل يسرع، من ضمن تيسير السبيل ان الراس تلف علشان تنزل بالوضع المعين ده، ولو مقعده تلف في اتجاه تاني، ولو هو وسبته انتيرور لو البتاع ده في وش لازم يلف بطريقه تانيه، ولو ملفش لازم يدخله عشان يخليه يلف بالطريقه المعتاده. ملايين البشر دول الحاجه المعتاده اللي هي بتلف بالطريقه 45 درجه في اتجاه معين، فبعضها في اتجاه عقرب الساعه وبعضها في عكس اتجاه عقرب الساعه اللي هي لما تكون في وضع تاني. يقعدوا يقولوا نظريات، يقولوا العضله دي تنقبض عشان كده بتلف 45 درجه، ولغايه النهارده شوفوا الطب تقدم قد ايه ومش عارفين الراس بتلف ليه على وجه الجزم، ليه بتلف الراس بالاتجاه عشان تتجه لهذا الاتجاه وتنزل ويتولد الطفل، وبعد يبدا يتنفس وبعدين يرضع ويظل على ذلك، ويبدا يضحك بعد شويه، ويبدا يتقدم خطوه بخطوه، وكل ده وهو لا يعي شيئا. وربنا جعله آية من آيات الله ان المده دي العده اشهر دي ليس للانسان اي ذاكره فيها، مفيش حاجه تتخزن، ما يعرفش حاجه عنها، لا يتذكر يمكن الا بعد لقطات بسيطه او بعد سنتين، وبتتكون لديه رغبات من حيث ايضا لا يشعر، يعني رغبه التملك تتوجد بعد سنة سنة وشوية، ولذلك يحس دي بتاعته. وفي الأول لما تحط أي حاجة في إيد الطفل يمسك فيها جامد قوي من غير يعني حرص على المسك، لا ده انقباض عضلات مجرد، بخلاف ده مسك ذو غرض، ده الأولاني ريفلكس، الأولاني رد فعل لمجرد وضع أي حاجة في الكف ليس له غرض، بخلاف بيربوس يعني شيء له غرض بعد كده، يبدأ الطفل يتعلم يمسك الحاجة في عمر معين بعد ذلك، إن المسكة تفرق عن المسكة، وبقى يريد أن يتناول أو يريد يحط إيده أو يريد إن أمه أنه نعمل لسدي الأم مثلا بطريقة معينة وهكذا. حب التملك ده بيتوجد في نفس الإنسان زي ما قلنا في السنة الأولى والسنة الثانية بين الاثنين، عشان كده تلاقيه لو الطفل الثاني جه يبقى الطفل ده تلاقيه عنده أزمة بيغير منه، عايز يفعص عينه، عايز يخنقه، عايز يلم الشباك، أحيانا لو كبر شوية مثلا عنده سنتين وشوية تلاقيه عايز يجرجره في الأرض ويوقعه، علشان وهو على فكرة في غير وعي تماما، وإنسان لسه ما يعرفش حاجة، ولكن بيتخلق فيه رغبات معينة وبتعمل له سلوكيات معينة، ويجي بعد كده يلاقي نفسه تكونت عنده بعد مثلا 10 سنين كمان رغبة الجنسية، وبعد ذلك حاجات بقى في وضعه الاجتماعي والبحث عن شكله، حاجات بتتواجد في الإنسان كده هو يدور عليها عشان تستمر لحياته ولا يصنع فيها شيئا. ولو نقصت حاجة من الحاجات اللي هي آلات معدة سلفا من هو عنده 42 يوم تكونت لديه الغدد الجنسية اللي هتكون الرغبة بعد كده، اللي ربنا سيخلق فيه الرغبة، لو الغدد دي ما تكونتش وطلع إنسان بدون غدد جنسية ما تفرزش هرمونات، اطلع إنسان بلا رغبة وبلا مني أو بلا بويضات عقيم، واحيانا تتكون الأجزاء دي الغدد الجنسية دي اللي هي ومن غير ما تتكون منها الخلايا التي يتكون منها الولد، تبقى مثلا قصة الطفل ده وان هو 42 يوم الخلايا الجنسية ما رحلتش عشان تخش جوه الخصية علشان تطلع عنده خصية ويطلع يعملهم تحليل حيوانات من يطلع صفر ويطلع يعملوا قطاع في الخصية يطلع يقولهم الخصية خالية من الخلايا الجنسية بالمرة، إنما هي خلايا هرمونية فقط، سيرتولي سيل أونلي سيندروم. سيرتولي سيل دي اللي هي الخلايا اللي بتطلع الهرمونات الذكرية، الرجل يطلع له لحية وله رغبة ويحصل انتصاب ويعاشر، ولكن الخلايا الجنسية راحت فين؟ تاهت وهو جنين، مش تاهت ولا حاجة، ربنا أمر يجعله من يشاء عقيمة. ومش وده مهما كان بقى خلاص العالم كله يعجز أن يوجد هذه الخلايا الجنسية اللي بتنقسم دون كل الجسم بالطريقة اللي تهيئ الإنسان ليه؟ لتكون جنين بعد كده نص الكروموزوم من هنا نص الكروموزوم من هنا. فالله عز وجل يعني ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول حتى إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، سبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعيش. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. قال الترمذي حسن صحيح. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من جنسكم، يبقى من أنفسكم من جنسكم، دليل على أن لا يجوز تزوج الإنس والجن، صح كده؟ الأزواج من الإيه؟ من أنفسنا، الجن حاجة تانية، الزواج من الجن عبارة عن أوهام وتخيلات يمكن أن يحدث ذلك، بس يعني ايه يقع ذلك؟ يعني واحد بيحلم، واحد بيتهيأله، او الجن بيتشكل في صورة ولكن هو مادة تانية وطريقة تكاثر اخرى، ولا يمكن الاشهاد ولا عقد الزواج على ذلك. والمعاشرة دي زي الاحتلام بالضبط، عبارة عن ايه؟ تهيؤ. لان الجن اصلا مخلوق من النار، يعني مخلوق غازي، والانسان مخلوق من الايه؟ من الطين. الجن بيولد ولا بيبيض؟ تحكوا ليه؟ ها؟ تلد؟ بيبيض؟ الدليل يلا حد يجيب حديث السوق، السوق معركة الشيطان فيها باض الشيطان وفيها فرخ. حديث صحيح، فيها باض الشيطان. الجن بيبيض ويفرخ، حاجه عجيبه او ايه الكلام العجيب. عشان كده لما يجي يسالوا يقول لك اصل ده امه جنيه ولا مش عارف ده جوز جنيه وخلف ما اعرفش ايه، لا ده بيض وده اولاد. تسكنوا اليها السكن والموده والرحمه، دي حاجات قلبيه، وأصل خلقة حواء من ضلع آدم، خلقها الله عز وجل من آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولو أنه تعالى جعل جميع بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة، لو كانت الأزواج من غير الجنس. سبحان الله، ربنا ركب الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى على وضع معين، ولذلك لا يعني الشذوذ الجنسي ده والله العظيم منافاة للفطرة قطعا ويقينا، ومنافاة للفسيولوجي ومنافاة للطب وكل حاجة. لغاية 1970 كانت الكتب بتقول عن الشذوذ الجنسي انه نوع من الامراض. كان عندي طبعات لسه بتاعت الحاجات في الامراض النفسية بتحط هوموسكشواليتي دي اللي هي المماثلة المثليين ضمن الامراض، وكذا معاشرة الحيوانات ضمن الامراض، معاشرة الاموات ضمن الامراض. ده فعلا وضع غير طبيعي اصلا. الانتكاسة اللي حصلت للغرب خلال الاربعين سنة اللي فاتوا دول هي اللي خلتهم يقولوا ده ميزاج شخصي، وبدأوا يحاولوا يفرضوا الخبل بتاعهم ده من خلال وثائق، مش وثائق، طب خلال الإجرام والكفر الدولي الذي يفعلونه عشان يقولوا أن الذكر البيولوجي يمكن أن يؤدي دور الأم وبالتالي يستحق أجازة والدية. مش مكسوفين أنهم يقولوا الكلام ده بعد ما يقولوا أجازة وضع؟ ده الوثيقة اللي مصر وقعت عليها دي اللي هي سيداو كان فيها تحفظات، فالوثيقة الجديدة بيقولوا هنلغي التحفظات. فاللي وقعت عليها مصر بالموافقة دي انها بتوصي بإلغاء التحفظات، اللي بيقولوا اصلا دي انماط اجتماعية فقط مش انها حاجات لازمة خلاف الفطرة البشرية. هي يعملوا ايه؟ يضطروا يغيروا طبعا يعني فتحة الشرج غير مهيئة تماما لاستقبال لاستقبال آلة الجماع، ولا يعني تحتمل ذلك، ولا البيئة مهيئة لذلك. يعني إفرازات مهبل المرأة دي ما مظبوطة بدرجة معينة في الحموضة والقلوية، في اللزوجة والسيولة بتاعتها، في تركيبتها التي تهيئ انتقال الحيوانات المنوية في رحلة طويلة إلى الرحم. أي اختلال في ذلك بيلخبط الدنيا. فتخيل أن يكون عبارة عن كمية هائلة من البكتيريا والفضلات ودرجات الحموضة المختلفة ودرجات اللزوجة المختلفة، عبارة عن مكان تاني خالص. وبعدين الناس بتفكيرها المنحرف اللي بيضغط عليها تقوم تقول أن ده وضع عبارة عن مزاج فقط، أن يحصل الجماع سواء مع ذكر أو مع أنثى في مكان آخر غير موضع الإنبات. الله عز وجل قال إيه؟ نساؤكم إيه؟ حرث لكم. الأنثى مع الأنثى يستحيل أن يكون في حرث، والذكر مع الذكر يستحيل أن يكون في حرث، وإتيان دبر المرأة يستحيل أن يكون في حرث. فأتوا حرثكم أن شئتوا، مش شئتوا يعني مكان الحش مكان الفضلات حيث شئتم. ده لذلك من فضائح الشيعة أنهم يجوزون وطأ المرأة في دورها، وأنهم يجوزون وطأ المملوك الذكر والعياذ بالله. يعني باستدلال مملكة المملوك طبعا الناس ده كفر والعياذ بالله. استباحة هذا اتيان الذكران وخلف نص القرآن والعياذ بالله. فالاستقرار والسكينة الروحية والبدنية لا يحصل إلا مع هذا التركيب، مع هذا الوضع. لكن دول انتكست فطرهم والله العظيم، وأرادوا نشر الفساد ويحطوا تشريعات مش مكسوفين يسموها تشريعات، لما يقولوا حق التبني للأزواج المثليين، و يعني إنهم ينشئوا يروح يتبنوا طفل، أو إنها تروح بنك مني واحدة سحاقية تروح جاية واحدة مني وتحمل علشان هي عايزة تعيش مع صاحبتها مع أطفال والعياذ بالله. أشياء فوق الاحتمال والله. لا يمكن أن تحصل سكينة بذلك، بل لابد أنه يحصل يعني حاجة منافرة للفطرة. وجعل بينكم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة من أعجب ما يمكن، مع أنهم كانوا بالقطع أبناء رجل واحد. وألوانكم اختلاف الأبيض والأسود والأحمر، غير ذلك باختلاف الصفات. كل وجه كل وجه منهم أسلوبه أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى. لو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منه وبين الآخر. إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. لف ونشر، منامكم بالليل والنهار، لأنه أحيانا نوم بالنهار بس النوم بالليل هو الأصل، وابتغاؤكم من فضله هو ده بيكون بالنهار أكثر ولكن أحيانا يكون بالليل، فكان هذا روعة حسن الترتيب. منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي في النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. طبعا نوم الليل ده أهم استقرار للإنسان، النوم بالنهار يحتاج إلى إظلام معه حتى تنتظم إفرازات الجسم التي ترتبط بالنور والظلمة. في غدة صنوبرية دي بتفرز مواد معينة في أثناء النوم الذي يكون في وسط الظلام. لو نام الإنسان وسط النور تختل إفرازات الغدة دي، وغدة كده تعمل لخبطة جامدة جدا، وذلك لا يكون نوم النهار مريحا كنوم الليل. ها تقول ايه؟ قيوم. ما بقولك ماشي بقى حاجة بسيطة، عشان كده جاء منامكم بالليل والنهار، ان في نوم في النهار بس بيبقى محدود وما ولابد من نوم الليل اللي هو الاساسي. ان في ذلك الآيات لقوم يسمعون، لان هو السمع هو الحاسة المستمرة اثناء النوم واثناء الايه اليقظة. تيجي عند واحد نايم اقعد اعمل له بقى قدام عينيه كده، هو يحصل له حاجة؟ لكن لو عملت صوت جامد يحصل ايه؟ يصحى. لكن الاشكال اللي تحصل ولا لها قيمة خالص. ان في ذلك الآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا من التلف، وطمعا رجاء المطر والرحمة. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد أن كانت هامدة لا نبت فيها ولا شيء. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيامها بأمر الله بكن فيكون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إذا دعاكم دعوة، دعوة واحدة اللي هي الصيحة، إذا من الأرض إذا أنتم تخرجون. كان عمر بن الخطاب إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت السماوات والأرض بأمره، هي قائمة ثابتة بأمر لها وتسخيرها بأمره لها وتسخيره إياه. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى. قوله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قولين: أفي وجود الله شك، أو أفي وحدانية الله وإلهيته بلا شريك شك. وكلا المعنيين صحيح، لأنه إثبات الثاني متضمن للأول، وده الصحيح، الثاني هو الأقرب والله أعلم، وقلنا متضمن للأول. أقول قولي هذا. قضية التوحيد الربوبية دايما بتعدي كده على الناس من غير ايه ما يفكروا فيها. طلاب العلم كتير يقولوا التوحيد الربوبية لا يدخل الانسان في الاسلام، يقوم ما يحققش المعنى الايماني المهم جدا من شهود اثار الربوبية والذي كثر في القرآن العظيم. ولو قعدنا نتكلم في هذا الباب ونجيب ايات اكثر ونقول اثرها على نفس الانسان لطال المقام بنا جدا، ولكن ده من اهم الامور في الدعوة الى الله، في التربية والسلوك، في استحضار عجز الإنسان وفقره وحاجته إلى الله عز وجل. فالباب ده باب غاية في الأهمية، وإن لم يكن يعني إيه يلتفت إليه في أمر المجادلات والمناظرات.